الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الطحاوية، وهو الدرس 20. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ملخص هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هي عقيدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة أمر المسلمين. الأمر الأول الذي يجب أن نفهمه هنا: ما معنى ولي الأمر؟ ولاة الأمر المقصود بهم هنا هم أئمة المسلمين، يعني الحكام، يعني السلاطين، يعني الأمراء، الأمراء بالمعنى القديم وليس بالمعنى الحادث الآن، كلها بمصطلحات لمعنى واحد. والمقصود من هذا هو الحاكم الذي يحكم المسلمين ويكون منهم. هذا قيد مهم جدا، لأن الخلط حاصل اليوم في هذا الوقت. يظن البعض أن كل من حكم بلادا مسلمة فهو ولي أمر للمسلمين، وهذا نسمعه من بعضهم، حتى تجاوز البعض وصرح بأن النصراني يكون ولي أمر للمسلمين. هذا عجيب سبحان الله، من داعية يزعم أنه سلفي أيضا ويقول لك إيش؟ يقول لك النصراني إذا حكم المسلمين فهو ولي أمرنا، له علينا السمع والطاعة. سبحان الله، عجيب. لا تستغرب، لكن نحن في زمن حقيقة هو من الأزمان التي صرنا نسمع فيها العجائب، حتى تجد الشخص الواحد يعتقد العقائد المتناقضة، فتجده خارجيا من وجه، مرجئا من وجه، قدريا من وجه، جبريا من وجه. هذا موجود، وقد تحدثنا مع البعض أو قرأنا للبعض فسمعناهم يقررون مثل هذا. فنحن في زمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. المهم موضوعنا الآن، الولي الأمر المقصود هنا في هذا الباب هو المسلم وليس الكافر. يوجد اليوم في بلاد المسلمين عموما بعض الذين يحكمون بلاد المسلمين من النصارى، يوجد أيضا بعثيون، ويوجد كذلك رافضة ونصيرية وعلمانيون. هذه ملل كلها موجودة، فالخلط بين الأمور هذا أدى إلى مفاسد عريضة عند الكثير من الشباب للأسف، والله المستعان، في عقائدهم. يجب أن تميز. الكلام هنا في ولي الأمر المسلم، وليس العلماني ولا الليبرالي ولا اليهودي ولا النصراني ولا النصيري ولا الرافضي ولا شيء من هذه الملل والنحل، إنما الكلام في المسلم، ولي الأمر المسلم. هنا الكلام في هذه المسألة: ذاك الذي يحكم بلاد المسلمين ولا يكون منهم، لا يكون مسلما، يكون من الملل التي ذكرنا أو غيرها من الملل، هذا نتعامل معه اليوم بقاعدة المصالح والمفاسد، نقدر المصلحة والمفسدة ونعمل بناء عليها، كما تصرف السلف رضي الله عنهم مع بعض الحكام الذين كانوا يرونهم كفارا. فالآن موضوعنا في ولي الأمر المسلم. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا. لاحظ هنا، أئمتنا يعني منا. إيش قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم؟ قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مين؟ منكم. منكم يعني من المسلمين. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا. ولي الأمر هو إمامنا وولي أمرنا وولي أمرنا، هذا لا نرى الخروج عليه بالسيف ولا نهيج الناس عليه على المنابر، لأن التهييج على المنابر يؤدي إلى الخروج بالسيف، لذلك ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة هذا. وهذه الفقرة التي تحدث عنها المؤلف في مسألة الخروج على ولي الأمر هي فارقة بين أهل السنة والخوارج. الخوارج الآن يكفرون ولاة أمر المسلمين بالكبائر ويستبحون دماءهم، ثم بعد ذلك يبنون على هذا تكفير من تحتهم من المسلمين بآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فيقولون هؤلاء قد تولوا الكافر فهم كفار أيضا، فيستبحون دماء المسلمين. وهذه العلامة التي ذكرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذه أعظم علامة للخوارج. عقيدتنا كما قال المؤلف هنا في هذه الفقرة كاملة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هل قيد هنا بولاة الأمر الطائعين وأخرج العصاة منهم؟ لا، لم يفعل ذلك، إذن كلهم داخلين في هذا. قد قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. والمقصود بهنا الأمير أمير المسلمين وليس أمير الحزب. هذا الحديث الآن ينزله الحزبيون على إمارتهم، هذا باطل، لأن جاء في رواية من أطاع أميري الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. هذا الحديث صحيح وهو في الصحيح. العبد الحبشي لا يستحق الإمارة وليس من أهل الولاية، لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن أمر عليك عبد حبشي، مع أنه ليس من أهل الإمارة. وهذا رد على الخوارج. فحتى لو كان ليس أهلا للإمارة وتولى على المسلمين وجب السمع والطاعة له إذا أمر بطاعة الله، أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لأحد في معصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا مقيد، فيطاع الولي الأمر المسلم في طاعة الله إذا لم يأمر بمعصية، أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة له. وولي الأمر المسلم سواء كان طائعا أو كان فاجرا إذا أمر بطاعة الله يطاع، وإذا تأمر على المسلمين بطريقة شرعية أو غير شرعية إذا استتب له الأمر واستقر له وصار حاكما وجبت له السمع والطاعة. هذا العبد الحبشي ليس أهلا للإمارة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته. وقال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في المعصية. هنا الخوارج يقول لك لا سمع ولا طاعة إذا أمر بمعصية مطلقا، خلاص لا سمع له ولا طاعة مطلقا، وهذا باطل الكلام، ترده إلى حديث الأخرى التي بينت أنه لا سمع وطاعة حتى لو كان عاصيا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وجاء في الحديث قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك. لاحظ هنا الحديث هذا يرد على الخوارج. شوف هذا الوصف الذي وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك نخرج عليهم. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. لاحظ شفت هنا مع ما وصفهم به من الشرور إلا أنه قال لا ينزعن يده من طاعته. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إنكم ستجدون من بعدي أثرا، وأمور تنكرونها إنكم ستجدون من بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا أو نذكر اللفظ الذي صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستكون إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لاحظ هنا أشياء مسلمة ستحدث. إنها ستكون بعدي أثرة، يعني سيكون هناك ظلم، أناس أمراء يستأثرون بالأموال والخيرات ويمنعون المسلمين من حقوقهم، وسيوجد أيضا أمراء ترون منهم منكرات. مع ذلك إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أخرجوا قاتلوا. قالوا كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال أهل العلم هنا فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا، فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. هذا كلام أهل العلم في معنى هذا الحديث. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج عليهم إلا عند رؤية كفر بوح. قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكراهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. قال وألا ننازع الأمر أهله، لا ننازع ولاة الأمور. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ما هو الكفر البواح؟ كفر ظاهر واضح صريح، لا يقال فيه ربما ولعل. وهذا من علماء السنة يقول هو كفر، وذاك من علماء السنة يقول لا ليس بكفر، ما هو من هذا القبيل. بل هو كفر صريح واضح. إذن السمع والطاعة للأمير الطائع والعاصي ما دام مسلما، لكن في طاعة الله، إن أمر بمعصية فلا، وإذا كان كافرا فليس داخلا في موضوعنا. والأدلة التي ذكرنا وغيرها كثير، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة في أحاديث كثيرة، لأن هذا الأمر سيكون سببا في سفك دماء المسلمين وقتل بعضهم بعضا، لذلك ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أشد التحذير من قتل المسلم للمسلم. والأحزاب الموجودة اليوم في الساحة تستغل عواطف المسلمين لضرب بعضهم في بعض وقتل بعضهم في بعض، واستغلوا ما يرونه من ظلم الحكام وتجبرهم وتسلطهم على الناس، استغلوا هذا لإثارة عواطف المسلمين عليهم فأشعلوا الفتنة، وقتل المسلم أخاه المسلم بحجة رفع الظلم. لو كان هذا الذي تفعلونه سبيلا لرفع الظلم لأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ما ترك من خير لنا إلا ودلنا عليه عليه الصلاة والسلام. هو قد ذكر لك هذا الداء أنه سيحصل، وذكر لك كيفية الحل، فتذهب أنت وتتركه وتذهب خلف هواك لكي تبحث عن رفع الظلم. انظروا إلى إخوانكم في سوريا، خرجوا أرادوا أن يرفعوا الظلم، مع أنهم خرجوا على حاكم كافر، ما في مشكلة، لكن المشكلة وين؟ أنهم خرجوا وهم لا قدرة لهم. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة التشريد، القتل، التعذيب، الجوع، الفقر، ضياع الأطفال، ضياع النساء، ضياع الشباب. حدث ولا حرج، فتنة ما أبقت دينا ولا دنيا لهم إلا من رحم الله. قالوا نحن كنا في فتنة. نعم كنتم في فتنة وكنتم في شر، لكن قارنوا ما حصل معكم اليوم بما كنتم عليه في السابق، فرق عظيم. لماذا؟ لأنكم لم تسمعوا كلام علماء السنة الذين يفتونكم بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعتم كلام الأئمة الخوارج وخرجتم، فبقهم في قصورهم وتشردتم أنت. وهذا ما ينتظر من يخالف شرع الله. أرادوا رفع الظلم فوقع عليهم ظلم أعظم. خلافنا معهم ليس في المشكلة، المشكلة موجودة، الظلم موجود، التجبر موجود، الأثر موجودة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع، خلاص منتهي الأمر. لكن الخلاف معكم في طريقة الحل. الخروج لا يزيد الأمر إلا سوءا وشرا وفسادا حتى اليوم لو كان الحاكم كافرا. الخروج عليه لا يزيد الأمر إلا سوءا، وهذا الواقع الذي حصل في سوريا وفي غيرها من بلاد الإسلام، ما تحسنت الأوضاع بل زادت سوءا. هذا الذي يرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من حلول لا يمكن أن تجد حلا أفضل منه. انظروا إلى بني إسرائيل لما كانوا تحت إمرة فرعون، كانوا مظلومين جدا، أبناؤهم يقتلون ونساؤهم يستحييهم فرعون وقومه من أجل الخدمة، استرقاق، ذل ما بعده ذل في هذه الدنيا من البشر للبشر. ومع هذا لما جاءهم موسى هل أمرهم بالخروج عليه وقتاله؟ لا. لماذا؟ لا قدرة لهم على قتاله، فأمروا بماذا؟ بالخروج، بالهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة هو وأصحابه كان واقعا عليهم ظلم أم لا؟ قتل وتعذيب وتشريد موجود من كفار قريش، هل أمروا بالخروج؟ لا. هل أمروا بالقتال؟ لا. ليش؟ لعدم وجود القدرة. أمروا بالهجرة، بالخروج من البلاد، وليس الخروج على كفار قريش بالقتال. هذه السنة وهذا الطريق. عندما يأمركم علماء السنة بالصبر وعدم الخروج لا يكون ذلك جبنا ولا عمالة ولا رضا بما يفعله الحكام من ظلم عليكم ولا نصرة لهم عليكم، لا، وإنما هذا طاعة لله سبحانه وتعالى لأنه أمر بهذه الطريقة التي ذكرنا، ومحافظة عليكم، على دينكم، على أموالكم، على نسائكم، على أطفالكم، على دمائكم. هذا الغرض من كلام علماء السنة، لأنهم ينصحون لعباد الله، لأنهم يعرفون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ويعملون بهذا الحديث، وليست لهم حاجة ولا لهم غرض ولا لهم طمع في دنيا، وإنما نصيحة لكم. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وإن ظلموا، ولا ندعو عليهم. السلف كانوا يدعون لهم بالهداية، لأن الدعاء عليهم ما يزيدهم إلا شرا وسوءا، أو ربما يذهب الواحد منهم ويأتي من هو شر منه. فالأفضل والأحسن والذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم هو الدعاء لهم بالصلاح، لأنهم إذا صلح حالهم نالنا من وراء ذلك من الخير ما الله به عليم. فالدعاء لهم بالصلاح يعود بالنفع عليهم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ننزع يدا من طاعتهم للأدلة التي ذكرنا، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها فريضة واجبة، يعني ما لم يأمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، المعافاة من الشر، المعافاة من الذنوب، من المعاصي، من الظلم. قال المؤلف رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نتبع السنة التي هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والجماعة، نتبع السنة والجماعة، الجماعة اللي هم الصحابة رضي الله عنهم ومن كان على طريقتهم، ونجتنب الشذوذ، الشذوذ هو التفرد والخلاف والفرقة، خلاف أمر المسلمين والفرقة، ولا نفترق عنهم. متى يكون الرجل مخالفا ومتى يكون مفارقا لجماعة المسلمين؟ يكون مخالفا ومفارقا إذا خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف الأول رضي الله عنهم من أصحاب القرون الثلاثة الأولى، فهؤلاء كانوا مجمعين متفقين على أصول ثوابت لا تتغير ولا تبدل ومنهج واحد، فمن خالفهم في أصولهم أو خالفهم في منهجهم الذي كانوا عليه فقد خالف وفارق وشذ وافترق عن جماعة المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: في حديث العرباض، قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الواقع الذي نعيشه، وتأملوا هذا الحديث ستعرفون الواقع الذي نعيشه نحن. قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم. شوف كيف الحل الآن، هذا الاختلاف حاصل والافتراق حاصل، زي ما قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، فالفرقة حاصلة والافتراق حاصل والخلاف حاصل، سيرى اختلافا كثيرا. طيب ما هو الحل؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. لاحظ هنا، الحل هو التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فما اتفق عليه الأئمة الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهو دين، وما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم فهو دين، وما كان عليه السلف الصالح من أصحاب القرون الثلاثة الأولى فهو دين وأصل نتمسك به. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، لأن محدثات الأمور هي التي تخرجكم عن هذه السنة، البدع، الضلالات، إحداث دين جديد، أصول جديدة، كالذي كان عليه الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة والشيعة وغيرهم. افترقوا واختلفوا وتنازعوا، فواجبنا هو الاتباع. ركزوا على كلمة الاتباع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين. من المؤمنون الذين كانوا عند نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. وإيش نعمل؟ نتبع اتباع الاتباع. ما في عندي اجتهاد، ما في إعمال رأي، ما في إعمال عقل، ما في قياس هنا. هذه مسائل واضحة وصريحة في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم، لا يجوز فيها إلا الاتباع. من خالف الاتباع وذهب اجتهد وأحدث في دين الله ما ليس منه وابتدع بدعة خالف بها منهج السلف الصالح أو أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فهو مبتدع، حتى وإن اجتهد، حتى وإن كانت نيته صالحة. نعم، حتى لو اجتهد، لو كانت نيته صالحة، فقد طرق الباب الذي لا يجوز له أن يطرقه، وسار في الطريق التي حرم عليه أن يسير فيها. فواجبه الاتباع لا الاجتهاد، وهذا ركزوا عليه جيدا، الاتباع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، لخصها لكم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى له الهدى فيها، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم الهدى، واجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ليس له حق أن يخالف ولا أن يعمل رأيه فيها. الاتباع هو الواجب. طريق الحق هو واحد، قال الله تبارك وتعالى فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فإيش؟ فاتبعوه. الاتباع، ولا تتبعوا السبل، طرق الضلال، فتفرق بكم عن سبيله، تخرجكم عن الطريق الذي أمركم الله به، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. انظروا إلى الاتباع، هذا هو طريق الحق الذي أمر الله به. طريق الحق واحد، وهذا الطريق هو الذي سلكه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلوا إلى أن قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إيش فعل؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذن قد وصلوا إلى النجاة ولا لا؟ نعم. وطريق الحق واحد أم لا؟ نعم. وأن هذا صراطي مستقيما واحد. وطرق الضلال كثيرة، ولا تتبعوا السبل. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط على جانبيه خطوطا وقال: هذا صراط الله، خط واحد، وهذه طرق، على كل طريق منها شيطان يدعو إليه. إذن طريق الحق واحد، وهو بين وواضح، هو طريق الصحابة رضي الله عنهم. ولا عذر لأحد بعد ذلك يقول: أنا اجتهدت وأخطأت. لا، ما في مجال للاجتهاد في هذه المسائل. الاجتهاد في مسائل فقهية أدلتها غير واضحة، عندئذ نقول لك: نعم، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما هذه المسائل فنقول لك: إذا اجتهدت وأخطأت فأنت كما قال، فأنت كالذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، وصيامه إلى صيامه، وقراءته إلى قراءته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال فيهم: كلاب أهل النار. وقال: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع أن الواحد فيهم يقول لك: أنا لا أريد إلا وجه الله، ومع ذلك عدهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالصفات التي ذكرنا لك. هل عذرهم الله سبحانه وتعالى وقال لنا قولوا اجتهدوا فأخطأوا؟ لا، ما في مجال للاجتهاد اجتهد وأخطأ هنا، لأن هذه المسائل لا عذر فيها لمجتهدين. يعني ممكن الشخص يكون نيته صحيحة، ولا يكون معذورا ويكون من أهل النار؟ نعم ممكن. قال الله سبحانه وتعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، لاحظ هنا، ويحسبون أنهم مهتدون. يحسبون أنهم إيش؟ مهتدون. وقال في الآية الأخرى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم إيش؟ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد قال بعض السلف رضي الله عنهم هذه في أهل البدع، يظن نفسه أنه يحسن صنعا ويظن نفسه أنه مهتد ولكنه من أهل النار. ليش؟ لأنه سلك طريقا حرمه الله عليه وأوجب عليه طريقا فتركه وسلك الطريق الآخر. خلاصة فهموها جيدا، وهي أن مسائل الشريعة قسمان: قسم يجوز فيه الاجتهاد كالمسائل الفقهية التي خفيت أدلتها، وهذه هي التي ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وقسم آخر لا يجوز فيه الاجتهاد أبدا، ومن اجتهد فلا عذر له، وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابها: كلاب أهل النار يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا الحديث على هذا القسم يتنزل، والحديث الأول على القسم الأول يتنزل، فلا تخلط بين الأمور ولا تذهب مذهب المميعة من حيث تشعر أو لا تشعر. هذا ما أراد أن يبينه هنا المؤلف رحمه الله. قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. هذه المسألة مسألة الحب والبغض في الله، نحب أهل العدل والأمانة، نحب أهل الإيمان ونبغض أهل الكفر. يوجد أناس هم كفار، هؤلاء نبغضهم بغضا تاما، وأهل الإيمان نحبهم وأما من جمع بين إيمان وفسق فهذا يحب من وجه ويبغض من وجه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. Thank you. فأهل السنة والجماعة يحبون في الله ويبغضون في الله. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فإذا محبتنا للناس ضابطها هو قربهم وبعدهم من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى أن تكون تحب لله في الله وتبغض في الله. فإذا كان العبد أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى أحببته أكثر، وإذا كان أكثر بعدا عن الله بغضته أكثر. الكافر نبغضه بغضا تاما، والمسلم نبغضه. فإن كان صالحا نحب، عفوا، المسلم نحبه. فإذا كان صالحا نحبه محبة تامة، وإذا كان فاسقا نحبه من وجه ونبغضه من وجه. هذا معنى الحب في الله والبغض في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية. فالناس عند أهل العلم ثلاثة أقسام: منهم من يحب محبة خالصة ليس معها بغض مطلقا، الملائكة، الرسل، الصحابة رضي الله عنهم، السلف الصالح، أهل السنة والجماعة، ومن عرف بالتقوى والصلاح والقرب من الله سبحانه وتعالى، ومن يبغض بغضا خالصا تاما وهم الكفار، ومن يجتمع فيه محبة وبغض وهو المؤمن العاصي، يحب من وجه ويبغض من وجه. هذه تفصيل هذا تفصيل أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. قال: ونقول الله أعلم بفيما اشتبه علينا علمه. يعني نحن وقفون عند كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتكلم فيما لا علم لنا به. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأهل السنة والجماعة لا يتكلمون بلا علم، وما اشتبه عليهم قالوا فيه الله أعلم. قد سئل الإمام مالك عن عدة مسائل كثيرة قال فيها الله أعلم، لا أدري. وكذلك الإمام أحمد وغيره، كثير من أهل العلم يسألون عن أشياء ويقولون الله أعلم لا ندري، لأنهم أهل تقوى، يتكلمون بعلم، يتكلمون لمرضاة الله، لا ليقال عالم. ولا يقدمون الرأي على الدين، والذي أهلك الكثير من الناس اليوم هو تقديم الرأي على الدين. وقد حذرنا السلف رضي الله عنهم، فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: اتهموا الرأي في الدين، فإنني يوم أبي جندل رأيتني وإني لا أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي. أذكر الخبر بالمعنى، رجع إليه في مصدره. فحذر الصحابي هذا رضي الله عنه من إعمال الرأي مع وجود النصوص الشرعية. قال المؤلف رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. المسح على الخفين هذه ليست من مسائل العقيدة، فلماذا أدخلها المؤلف هنا؟ لأن المخالفة فيها شعار للشيعة لأهل البدع، والمسألة إذا صارت شعارا لأهل البدع يعظم أهل السنة التحذير منها وممن يقول بها، حتى لو كانت مسألة فقهية كهذه التي معنا. المسح على الخفين سنة ثابتة بالتواتر، وكان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم. فلذلك ذكرها المؤلف رحمه الله هنا لأنها شعار فاصل بين السن والبدع. فالرافضي لا يمسح على خفيه، الشيعي، أما السني فيمسح على الخفين. وقد فصلنا القول في هذه المسألة في موضعها من كتب الفقه. واليوم بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، هذه شعار صارت اليوم لأهل البدع، فلا تجد سنيا يحتفل بهذا، لأنه خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وأمر محدث أحدثه الشيعة الفاطميون العبيديون، وسار عليه أهل البدع، أما أهل السنة فلا، فكانوا يحذرون منه من قديم إلى يومنا هذا، فصار شعارا فاصلا بين السن والبدع. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الطحاوية، وهو الدرس 20. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافى. ملخص هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هي عقيدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة أمر المسلمين. الأمر الأول الذي يجب أن نفهمه هنا: ما معنى ولي الأمر؟ ولاة الأمر المقصود بهم هنا هم أئمة المسلمين، يعني الحكام، يعني السلاطين، يعني الأمراء، الأمراء بالمعنى القديم وليس بالمعنى الحادث الآن، كلها بمصطلحات لمعنى واحد. والمقصود من هذا هو الحاكم الذي يحكم المسلمين، ويكون منهم. هذا قيد مهم جدا، لأن الخلط حاصل اليوم في هذا الوقت. يظن البعض أن كل من حكم بلادا مسلمة فهو ولي أمر للمسلمين، وهذا نسمعه من بعضهم، حتى تجاوز البعض وصرح بأن النصراني يكون ولي أمر للمسلمين. هذا عجيب سبحان الله، من داعية يزعم أنه سلفي كم أيضا، ويقول لك إيش؟ يقول لك النصراني إذا حكم المسلمين فهو ولي أمرنا، له علينا السمع والطاعة. سبحان الله عجيب، لا تستغرب، لكن نحن في زمن حقيقة هو من الأزمان التي صرنا نسمع فيها العجائب، حتى تجد الشخص الواحد يعتقد العقائد المتناقضة، فتجده خارجيا من وجه مرجئا، من وجه قدريا، من وجه جبريا، من وجه هذا موجود. وقد تحدثنا مع البعض أو قرأنا للبعض فسمعناهم يقررون مثل هذا. فنحن في زمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. المهم موضوعنا الآن، الولي الأمر المقصود هنا في هذا الباب هو المسلم وليس الكافر. يوجد اليوم في بلاد المسلمين عموما بعض الذين يحكمون بلاد المسلمين من النصارى، يوجد أيضا بعثيون، ويوجد كذلك رافضة ونصيرية وعلمانيون، هذه ملل كلها موجودة. فالخلط بين الأمور هذا أدى إلى مفاسد عريضة عند الكثير من الشباب للأسف والله المستعان في عقائدهم. يجب أن تميز. الكلام هنا في ولي الأمر المسلم، وليس العلماني ولا الليبرالي ولا اليهودي ولا النصراني ولا النصيري ولا الرافضي ولا شيء من هذه الملل والنحل، إنما الكلام في المسلم، ولي الأمر المسلم. هنا الكلام في هذه المسألة، ذاك الذي يحكم بلاد المسلمين ولا يكون منهم، لا يكون مسلما، يكون من الملل التي ذكرنا أو غيرها من الملل، هذا نتعامل معه اليوم بقاعدة المصالح والمفاسد، نقدر المصلحة والمفسدة ونعمل بناء عليها، كما تصرف السلف رضي الله عنهم مع بعض الحكام الذين كانوا يرونهم كفارا. فالآن موضوعنا في ولي الأمر المسلم. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا. لاحظ هنا، أئمتنا يعني منا. إيش قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم؟ قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مين؟ منكم. منكم يعني من المسلمين. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا. ولي الأمر هو إمامنا وولي أمرنا وولي أمرنا، هذا لا نرى الخروج عليه بالسيف، ولا نهيج الناس عليه على المنابر، لأن التهييج على المنابر يؤدي إلى الخروج بالسيف. لذلك ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة هذا. وهذه الفقرة التي تحدث عنها المؤلف في مسألة الخروج على ولي الأمر هي فارقة بين أهل السنة والخوارج. الخوارج الآن يكفرون ولاة أمر المسلمين بالكبائر ويستبحون دماءهم، ثم بعد ذلك يبنون على هذا تكفير من تحتهم من المسلمين بآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فيقولون هؤلاء قد تولوا الكافر فهم كفار أيضا، فيستبحون دماء المسلمين. وهذه العلامة التي ذكرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه أعظم علامة للخوارج. عقيدتنا كما قال المؤلف هنا في هذه الفقرة كاملة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل قيد هنا بولاة الأمر الطائعين وأخرج العصاة منهم؟ لا، لم يفعل ذلك. إذن كلهم داخلين في هذا. قد قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. والمقصود بهنا الأمير أمير المسلمين وليس أمير الحزب. هذا الحديث الآن ينزله الحزبيون على إماراتهم، هذا باطل، لأن جاء في رواية من أطاع أميري الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. هذا الحديث صحيح وهو في الصحيح. العبد الحبشي لا يستحق الإمارة وليس من أهل الولاية، لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن أمر عليك عبد حبشي، مع أنه ليس من أهل الإمارة. وهذا رد على الخوارج. فحتى لو كان ليس أهلا للإمارة وتولى على المسلمين وجب السمع والطاعة له إذا أمر بطاعة الله، أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لأحد في معصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا مقيد، فيطاع الولي الأمر المسلم في طاعة الله إذا لم يأمر بمعصية، أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة له. وولي الأمر المسلم سواء كان طائعا أو كان فاجرا إذا أمر بطاعة الله يطاع، وإذا تأمر على المسلمين بطريقة شرعية أو غير شرعية، إذا استتب له الأمر واستقر له وصار حاكما وجبت له السمع والطاعة. هذا العبد الحبشي ليس أهلا للإمارة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته. وقال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في المعصية. هنا الخوارج يقول لك لا سمع ولا طاعة إذا أمر بمعصية مطلقا، خلاص لا سمع له ولا طاعة مطلقا. هذا باطل الكلام، ترده لأحاديث الأخرى التي بيّنت أنه لا سمع وطاعة حتى لو كان عاصيا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وجاء في الحديث قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ لاحظ هنا الحديث هذا يرد على الخوارج. شوف هذا الوصف الذي وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك نخرج عليهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. لاحظ، شفت هنا مع ما وصفهم به من الشرور إلا أنه قال لا ينزعن يده من طاعته. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إنكم ستجدون من بعدي أثرا، وأمور تنكرونها إنكم ستجدون من بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا أو نذكر اللفظ الذي صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستكون إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لاحظ هنا أشياء مسلمة ستحدث، إنها ستكون بعدي أثرة، يعني سيكون هناك ظلم، أناس أمراء يستأثرون بالأموال والخيرات ويمنعون المسلمين من حقوقهم، وسيوجد أيضا أمراء ترون منهم منكرات. مع ذلك إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أخرجوا قاتلوا. قالوا كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال أهل العلم هنا فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا، فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. هذا كلام أهل العلم في معنى هذا الحديث. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج عليهم إلا عند رؤية كفر بوح. قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكراهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. قال وألا ننازع الأمر أهله، لا ننازع ولاة الأمور. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ما هو الكفر البواح؟ كفر ظاهر واضح صريح، لا يقال فيه ربما ولعل. وهذا من علماء السنة يقول هو كفر، وذاك من علماء السنة يقول لا ليس بكفر، ما هو من هذا القبيل. بل هو كفر صريح واضح. إذن السمع والطاعة للأمير الطائع والعاصي ما دام مسلما، لكن في طاعة الله، إن أمر بمعصية فلا، وإذا كان كافرا فليس داخلا في موضوعنا. والأدلة التي ذكرنا وغيرها كثير، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة في أحاديث كثيرة، لأن هذا الأمر سيكون سببا في سفك دماء المسلمين وقتل بعضهم بعضا، لذلك ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أشد التحذير من قتل المسلم للمسلم. والأحزاب الموجودة اليوم في الساحة تستغل عواطف المسلمين لضرب بعضهم في بعض وقتل بعضهم في بعض، واستغلوا ما يرونه من ظلم الحكام وتجبرهم وتسلطهم على الناس، استغلوا هذا لإثارة عواطف المسلمين عليهم فأشعلوا الفتنة، وقتل المسلم أخاه المسلم بحجة رفع الظلم. لو كان هذا الذي تفعلونه سبيلا لرفع الظلم لأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ما ترك من خير لنا إلا ودلنا عليه عليه الصلاة والسلام. هو قد ذكر لك هذا الداء أنه سيحصل، وذكر لك كيفية الحل، فتذهب أنت وتتركه وتذهب خلف هواك لكي تبحث عن رفع الظلم. انظروا إلى إخوانكم في سوريا، خرجوا أرادوا أن يرفعوا الظلم، مع أنهم خرجوا على حاكم كافر، ما في مشكلة، لكن المشكلة وين؟ أنهم خرجوا وهم لا قدرة لهم، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة التشريد، القتل، التعذيب، الجوع، الفقر، ضياع الأطفال، ضياع النساء، ضياع الشباب. حدث ولا حرج، فتنة ما أبقت دينا ولا دنيا لهم إلا من رحم الله. قالوا نحن كنا في فتنة، نعم كنتم في فتنة وكنتم في شر، لكن قارنوا ما حصل معكم اليوم بما كنتم عليه في السابق، فرق عظيم. لماذا؟ لأنكم لم تسمعوا كلام علماء السنة الذين يفتونكم بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعتم كلام الأئمة الخوارج وخرجتم، فبقوا هم في قصورهم وتشردتم أنتم. وهذا ما ينتظر من يخالف شرع الله، أرادوا رفع الظلم فوقع عليهم ظلم أعظم. خلافنا معهم ليس في المشكلة، المشكلة موجودة، الظلم موجود، التجبر موجود، الأثر موجودة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع، خلاص منتهي الأمر، لكن الخلاف معكم في طريقة الحل. الخروج لا يزيد الأمر إلا سوءا وشرا وفسادا، حتى اليوم لو كان الحاكم كافرا، الخروج عليه لا يزيد الأمر إلا سوءا، وهذا الواقع الذي حصل في سوريا وفي غيرها من بلاد الإسلام، ما تحسنت الأوضاع بل زادت سوءا. هذا الذي يرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من حلول لا يمكن أن تجد حلا أفضل منه. انظروا إلى بني إسرائيل لما كانوا تحت إمرة فرعون، كانوا مظلومين جدا، أبناؤهم يقتلون ونساؤهم يستحييهم فرعون وقومه من أجل الخدمة، استرقاق، ذل، ما بعده ذل في هذه الدنيا من البشر للبشر. ومع هذا لما جاءهم موسى هل أمرهم بالخروج عليه وقتاله؟ لا. لماذا؟ لا قدرة لهم على قتاله، فأمروا بماذا؟ بالخروج، بالهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة هو وأصحابه كان واقعا عليهم ظلم أم لا؟ قتل وتعذيب وتشريد موجود من كفار قريش، هل أمروا بالخروج؟ لا. هل أمروا بالقتال؟ لا. ليش؟ لعدم وجود القدرة. أمروا بالهجرة، بالخروج من البلاد، وليس الخروج على كفار قريش بالقتال. هذه السنة وهذا الطريق. عندما يأمركم علماء السنة بالصبر وعدم الخروج لا يكون ذلك جبنا ولا عمالة ولا رضا بما يفعله الحكام من ظلم عليكم ولا نصرة لهم عليكم، لا، وإنما هذا طاعة لله سبحانه وتعالى لأنه أمر بهذه الطريقة التي ذكرنا، ومحافظة عليكم، على دينكم، على أموالكم، على نسائكم، على أطفالكم، على دمائكم. هذا الغرض من كلام علماء السنة، لأنهم ينصحون لعباد الله، لأنهم يعرفون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ويعملون بهذا الحديث، وليست لهم حاجة ولا لهم غرض ولا لهم طمع في دنيا، وإنما نصيحة لكم. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وإن ظلموا، ولا ندعو عليهم. السلف كانوا يدعون لهم بالهداية، لأن الدعاء عليهم ما يزيدهم إلا شرا وسوءا، أو ربما يذهب الواحد منهم ويأتي من هو شر منه. فالأفضل والأحسن والذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم هو الدعاء لهم بالصلاح، لأنهم إذا صلح حالهم نالنا من وراء ذلك من الخير ما الله به عليم. فالدعاء لهم بالصلاح يعود بالنفع عليهم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ننزع يدا من طاعتهم للأدلة التي ذكرنا، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها فريضة واجبة، يعني ما لم يأمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، المعافاة من الشر، المعافاة من الذنوب، من المعاصي، من الظلم. قال المؤلف رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نتبع السنة التي هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة نتبع السنة والجماعة، الجماعة اللي هم الصحابة رضي الله عنهم ومن كان على طريقتهم، ونجتنب الشذوذ، الشذوذ هو التفرد، والخلاف والفرقة، خلاف أمر المسلمين والفرقة، ولا نفترق عنهم. متى يكون الرجل مخالفا ومتى يكون مفارقا لجماعة المسلمين؟ يكون مخالفا ومفارقا إذا خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف الأول رضي الله عنهم من أصحاب القرون الثلاثة الأولى، فهؤلاء كانوا مجمعين متفقين على أصول ثوابت لا تتغير ولا تبدل ومنهج واحد، فمن خالفهم في أصولهم أو خالفهم في منهجهم الذي كانوا عليه فقد خالف وفارق وشذ وافترق عن جماعة المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: في حديث العرباض، قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الواقع الذي نعيشه، وتأملوا هذا الحديث ستعرفون الواقع الذي نعيشه نحن. قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم. شوف كيف الحل الآن، هذا الاختلاف حاصل، والافتراق حاصل، زي ما قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. فالفرقة حاصلة، والافتراق حاصل، والخلاف حاصل، سيرى اختلافا كثيرا. طيب، ما هو الحل؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. لاحظ هنا، الحل هو التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فما اتفق عليه الأئمة الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهو دين، وما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم فهو دين، وما كان عليه السلف الصالح من أصحاب القرون الثلاثة الأولى فهو دين وأصل نتمسك به. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، لأن محدثات الأمور هي التي تخرجكم عن هذه السنة، البدع، الضلالات، إحداث دين جديد، أصول جديدة، كالذي كان عليه الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة والشيعة وغيرهم. افترقوا واختلفوا وتنازعوا، فواجبنا هو الاتباع. ركزوا على كلمة الاتباع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين. من المؤمنون الذين كانوا عند نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. وإيش نعمل؟ نتبع. اتباع، الاتباع. ما في عندي اجتهاد، ما في إعمال رأي، ما في إعمال عقل، ما في قياس هنا. هذه مسائل واضحة وصريحة في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم، لا يجوز فيها إلا الاتباع. من خالف الاتباع وذهب اجتهد وأحدث في دين الله ما ليس منه، وابتدع بدعة خالف بها منهج السلف الصالح أو أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، فهو مبتدع. حتى وإن اجتهد، حتى وإن كانت نيته صالحة، نعم، حتى لو اجتهد، لو كانت نيته صالحة، فقد طرق الباب الذي لا يجوز له أن يطرقه، وسار في الطريق التي حرم عليه أن يسير فيها. فواجبه الاتباع لا الاجتهاد، وهذا ركزوا عليه جيدا، الاتباع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، لخصها لكم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى له الهدى فيها، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم الهدى، واجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ليس له حق أن يخالف ولا أن يعمل رأيه فيها. الاتباع هو الواجب. طريق الحق هو واحد، قال الله تبارك وتعالى فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الاتباع، ولا تتبعوا السبل، طرق الضلال، فتفرق بكم عن سبيله، تخرجكم عن الطريق الذي أمركم الله به، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. انظروا إلى الاتباع، هذا هو طريق الحق الذي أمر الله به. طريق الحق واحد، وهذا الطريق هو الذي سلكه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلوا إلى أن قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إيش فعل؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذن قد وصلوا إلى النجاة ولا لا؟ نعم. وطريق الحق واحد أم لا؟ نعم. وأن هذا صراطي مستقيما واحد. وطرق الضلال كثيرة، ولا تتبعوا السبل. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط على جانبيه خطوطا وقال: هذا صراط الله، خط واحد، وهذه طرق، على كل طريق منها شيطان يدعو إليه. إذن طريق الحق واحد، وهو بين وواضح، هو طريق الصحابة رضي الله عنهم، ولا عذر لأحد بعد ذلك يقول: أنا اجتهدت وأخطأت. لا، ما في مجال للاجتهاد في هذه المسائل. الاجتهاد في مسائل فقهية أدلتها غير واضحة، عندئذ نقول لك: نعم، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما هذه المسائل فنقول لك: إذا اجتهدت وأخطأت فأنت كما قال، أفأنت كالذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، وصيامه إلى صيامه، وقراءته إلى قراءته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال فيهم: كلاب أهل النار، وقال: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع أن الواحد فيهم يقول لك: أنا لا أريد إلا وجه الله، ومع ذلك عدهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالصفات التي ذكرنا لك. هل عذرهم الله سبحانه وتعالى وقال لنا: قولوا اجتهدوا فأخطأوا؟ لا، ما في مجال للاجتهاد اجتهد وأخطأ هنا، لأن هذه المسائل لا عذر فيها لمجتهدين. يعني ممكن الشخص يكون نيته صحيحة ولا يكون معذورا ويكون من أهل النار. نعم ممكن. قال الله سبحانه وتعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، لاحظ هنا، ويحسبون أنهم مهتدون. يحسبون أنهم إيش؟ مهتدون. وقال في الآية الأخرى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم إيش؟ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد قال بعض السلف رضي الله عنهم هذه في أهل البدع، يظن نفسه أنه يحسن صنعا ويظن نفسه أنه مهتد ولكنه من أهل النار. ليش؟ لأنه سلك طريقا حرمه الله عليه وأوجب عليه طريقا فتركه وسلك الطريق الآخر. خلاصة فهموها جيدا، وهي أن مسائل الشريعة قسمان: قسم يجوز فيه الاجتهاد كالمسائل الفقهية التي خفيت أدلتها، وهذه هي التي ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وقسم آخر لا يجوز فيه الاجتهاد أبدا، ومن اجتهد فلا عذر له، وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابها: كلاب أهل النار يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا الحديث على هذا القسم يتنزل، والحديث الأول على القسم الأول يتنزل، فلا تخلط بين الأمور ولا تذهب مذهب المميعة من حيث تشعر أو لا تشعر. هذا ما أراد أن يبينه هنا المؤلف رحمه الله. قال: ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. هذه المسألة مسألة الحب والبغض في الله، نحب أهل العدل والأمانة، نحب أهل الإيمان ونبغض أهل الكفر. يوجد أناس هم كفار، هؤلاء نبغضهم بغضا تاما، وأهل الإيمان نحبهم وأما من جمع بين إيمان وفسق فهذا يحب من وجه ويبغض من وجه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يحبون في الله ويبغضون في الله. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فإذا محبتنا للناس ضابطها هو قربهم وبعدهم من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى أن تكون تحب لله في الله وتبغض في الله. فإذا كان العبد أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى أحببته أكثر، وإذا كان أكثر بعدا عن الله بغضته أكثر. الكافر نبغضه بغضا تاما، والمسلم نبغضه. فإن كان صالحا نحب، عفوا، المسلم نحبه. فإذا كان صالحا نحبه محبة تامة، وإذا كان فاسقا نحبه من وجه ونبغضه من وجه. هذا معنى الحب في الله والبغض في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية. فالناس عند أهل العلم ثلاثة أقسام: منهم من يحب محبة خالصة ليس معها بغض مطلقا، الملائكة، الرسل، الصحابة رضي الله عنهم، السلف الصالح، أهل السنة والجماعة، ومن عرف بالتقوى والصلاح والقرب من الله سبحانه وتعالى، ومن يبغض بغضا خالصا تاما وهم الكفار، ومن يجتمع فيه محبة وبغض وهو المؤمن العاصي، يحب من وجه ويبغض من وجه. هذه تفصيل، هذا تفصيل أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. قال: ونقول الله أعلم بفيما اشتبه علينا علمه. يعني نحن وقفون عند كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتكلم فيما لا علم لنا به. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأهل السنة والجماعة لا يتكلمون بلا علم، وما اشتبه عليهم قالوا فيه الله أعلم. قد سئل الإمام مالك عن عدة مسائل كثيرة قال فيها الله أعلم، لا أدري. وكذلك الإمام أحمد وغيره، كثير من أهل العلم يسألون عن أشياء ويقولون الله أعلم لا ندري، لأنهم أهل تقوى، يتكلمون بعلم، يتكلمون لمرضاة الله، لا ليقال عالم. ولا يقدمون الرأي على الدين، والذي أهلك الكثير من الناس اليوم هو تقديم الرأي على الدين. وقد حذرنا السلف رضي الله عنهم، فقال أحد الصحابة رضي الله عنه: اتهموا الرأي في الدين، فإنني يوم أبي جندل رأيتني وإني لا أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي. أذكر الخبر بالمعنى، رجع إليه في مصدره. فحذر الصحابي هذا رضي الله عنه من إعمال الرأي مع وجود النصوص الشرعية. قال المؤلف رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. المسح على الخفين هذه ليست من مسائل العقيدة، فلماذا أدخلها المؤلف هنا؟ لأن المخالفة فيها شعار للشيعة لأهل البدع، والمسألة إذا صارت شعارا لأهل البدع يعظم أهل السنة التحذير منها وممن يقول بها، حتى لو كانت مسألة فقهية كهذه التي معنا. المسح على الخفين سنة ثابتة بالتواتر، وكان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم. فلذلك ذكرها المؤلف رحمه الله هنا لأنها شعار فاصل بين السن والبدع، فالرافضي لا يمسح على خفين الشيعي، أما السني فيمسح على الخفين. وقد فصلنا القول في هذه المسألة في موضعها من كتب الفقه. واليوم بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، هذه شعار صارت اليوم لأهل البدع، فلا تجد سنيا يحتفل بهذا، لأنه خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وأمر محدث أحدثه الشيعة الفاطميون العبيديون، وصار عليه أهل البدع، أما أهل السنة فلا، فكانوا يحذرون منه من قديم إلى يومنا هذا، فصار شعارا فاصلا بين السنة والبدع. والله أعلم، والحمد لله.